الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من القول المؤصل وهو العاشر من تفسير سورة آل عمران، قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول الله عز وجل رادا على اليهود والنصارى: إذ أن كل واحد منهم ادعى أنه أحق بإبراهيم عليه السلام من غيره، يا أهل الكتاب لما تحاجون تجادلون في شأن إبراهيم عليه السلام أنه منكم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني من بعد زمنه بأعوام مديدة وقرون عديدة، أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم جادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى عليهم السلام، وادعيتم أن إبراهيم عليه السلام على دينكم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من أنه على دينكم فينبغي أن تعودوا فيه إلى العلم الذي أنزل الله عز وجل. وهذا نهي عن الجدال بالباطل، فإنه يورث الشكوك وقسوة القلب ويؤدي إلى غير ذلك من أسباب التنافر، والله المستعان. وفيه جواز الجدال بحق وهو المبني على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. فهؤلاء حين زعموا أنهم أولى بإبراهيم عليه السلام من غيرهم كبتهم الله ورد عليهم دعواهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومجادلة اليهود والنصارى فيما يخالف العلم الموجود عندهم هذا ظاهر وبين وواضح، قست قلوبهم بسبب إعراضهم وبعدهم عن كتاب ربهم. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما موحدا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وأكثر الناس يفسرون الحنيف بالمائل، ولو فسر بالموحد فهو تفسير بالإثبات، والتفسير بالإثبات يقدم على التفسير بالنفي إلا في مواطن مخصوصة. ومع ذلك لا بأس بذكر القولين، بأن الحنيف المائل عن الشرك إلى دين الإسلام أو الحنيف الموحد الملتزم بدين الإسلام. وما كان من المشركين، بل إنه قد تبرأ منهم براءة عامة، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إن أولى أحق الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه، أي من كان على طريقته موحدا مكتفيا، وهذا النبي، إذ أنه يدعو إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، وإفراده بالذكر لتعظيم قدره ومنزلته. والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الذين اتبعوه، لكن ذكره، وهذا النبي إرشاد ودلالة إلى عظيم شأن محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع إبراهيم. والله ولي المؤمنين يحفظهم وينصرهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا تجد أصحاب الباطل في كل زمن وحين يدعون الأحقية بالمصلحين المتقدمين، مع أنهم يخالفونهم في طرقهم واعتقاداتهم وتمسكهم بالكتاب والسنة. فكم من الطوائف التي تدعي أنها على طريقة السلف وهي في الحقيقة على طريقة الخلف، فها هي المفوضة والأشاعرة ومن إليهم، يعتقدون أن طريقهم هو طريق السلف مع مع أن طريق السلف منهم بريء، بل هم محرفة على طريقة محمد بن سعيد بن كلاب الذين قدموا المعقول زعموا على المنقول، وفيه أن أصحاب الباطل يقعون في الباطل عن هوى، وإلا فإنهم يعلمون الحق بدلائله الواضحات وحججه القويمات. قوله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ودت أحبت وتمنت طائفة، أي مجموعة من أهل الكتاب، قد يكون من اليهود أو النصارى، لو يضلونكم أي يفتنونكم عن دينكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أن وبال ذلك وإثمه يعود عليهم فيتعمقون في الضلالة، وهذا من مكر الله عز وجل بهم، ولكنهم لا يشعرون بضلال أنفسهم لتزيين الشيطان الباطل لهم، يزين لهم الباطل فلا يرون أنهم في ضلالة وأنهم في انحراف وأنهم في سفل وأنهم في خزي، والله المستعان. وهكذا أهل البدع، يعني يزين لهم الشيطان ما هم فيه، فلذلك لا يرون أنهم في ضلالة وأنهم في خزي وأنهم في مخالفة شرعية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يوفقون للتوبة، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الكثير الكثير ممن يسلك مسلك المخالفين لا يوفق للعودة إلى سبيل سيد المرسلين بسبب هواه، وإن ظن أن هواه يعني موافق للحق، لكن الواقع أنه بسبب هواه. أرسل بعضهم رسالة إلى بعض المشايخ يقول له: أنا عندي شك في القرآن، وأنا لا أقرأ آية من آيات القرآن إلا ويظهر لي فيها إشكال. قال: أولا عليك بالدعاء، الاعتصام بالله عز وجل، ثانيا عليك بترك الكبر. قال: فإن عندك كبر، لقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وذكر أنه بعد ليلتين اتصل له وقال: سبحان الله، هداني الله ووفقني الله، وما من آية كنت أرى فيها أنها مشكلة أو مشككة إلا ورأيت الحق فيها. فأحيانا يكون الإنسان عنده كبر دفين، عنده كبر وهو يظن أنه ما هو متكبر، وهو متكبر في الواقع، عنده هوى وهو يظن أنه ما هو صاحب هوى وهو صاحب هوى في الواقع، ولذلك ما يوفق للتوبة، ما يوفق للإنابة. وإلا سبيل الله واضح جلي بين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء، على مثل البيضاء. وسمي المبتدع بأهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، هذا تسمية الله لهم، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قد قال الله عز وجل: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الإنسان قد لا يشعر أنه متبع للهوى، ولذلك قد تأتي تجادل المبتدع أو تنصح المبتدع يقول لك: والله ما أنا متبع للهوى، لكن في الواقع أن عنده ميل وهوى يسير عليه. وهكذا قد يقول: ما أنا متكبر، وهو متكبر عن قبول الحق، عن التواضع للنصائح التي ترد عليه. هذا هو حال اليهود وحال النصارى وحال من تأسى بهم من أهل البدع، إلا الحق واضح. أخبرني الأخ سعيد الرصي حفظه الله أنه بعد أن أسلم جاءه رجل كان نصرانيا فأسلم، وسبب إسلامه أن صاحب الكنيسة أوكل إلى ذلك النصراني أن يأتي ببحث فيه الطعن في دين الإسلام، فما زال ذلك الشاب يبحث ويجمع على دين الإسلام ويأتي بشبه منها هنا ومنها هنا، وفي يوم من الأيام أشكل عليه موطن من إنجيلهم، فذهب إلى صاحب الدير أو الكنيسة وقال له أشكل علي هذا الموطن ما معناه، فأعرض عنه، ثم ما زال يسأله ويتلطف به، قال بشرط أن تكتب عني، قال لو ظهر مني هذا التفسير ما بقيت معي هذه السوبر ماركات وهذه التجارات. فأخبره أن هذا النص هو بشارة محمد صلى الله عليه وسلم وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. فالشاب ذلك قال له إذن لماذا لا نسلم ندخل في دين الإسلام جميعا؟ فزجره المهم هدى الله ذلك الشاب للإسلام. بعد ذلك أهانوه ضربوه كادوا أن يقتلوه، إنما فر منهم. وهذا هو الواقع حتى في بلاد مصر، يعني إذا من أسلم أو أسلمت إذا أظهر إسلامه قبل أن يسجل عند الوزارة أنه مسلم يقتلوه يغيبوه، وقصص كثيرة تحصل، يعني ما هم أصحاب كما يقال أصحاب حرية، أصحاب هوى، يعلمون أن دين الإسلام هو الدين الحق. قال الله عز وجل على اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني بعد هذا الخبر من الله عز وجل نقول اليهود ما يعلمون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أحد يشك في ولده؟ الأعمى يعرف حركات ولده، ربما هكذا يعسعس يقول هذا فلان وهو أعمى البصر. فاليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه، يعرفون صدق القرآن، وهكذا النصارى يعلمون ذلك، إنما منعهم الهوى فاستجراهم الشيطان وذهب بهم واتبعهم الظلال أتبع كل ناعق، يعني المعرفة تكون لعلمائهم وكبرائهم والبقية يتبعونهم على ضلالهم. ثم قال مبكتا لهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله من وصف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنتم تشهدون تعلمون صدقها وقد أخبرتم ببعضها. يا أهل الكتاب لما تلبسون تخلطون، انظروا إلى تكرار هذا النداء الرباني، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، ومع ذلك أبوا الحق الإسلام بالباطل، الشرك بدعوى أن الإسلام كاليهودية والنصرانية وأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. وبهذه الآية تعلم أن أصل دعوة وحدة الأديان كان من قبل أهل الكتاب، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رحمه الله، وليس هو ابن أنس بن مالك الصحابي، يقول لما تلبسون الحق بالباطل، يقول لما تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله لا يقبل من أحد غير الإسلام. انتهى فالحذر من هذه الدعوة الكفرية المناقضة للإسلام جملة وتفصيلا، والله المستعان. وقد بينت في كتابي زير البيان أنها تخالف دين الإسلام وتناقض دين الإسلام في أكثر من 120 موطنا، أكثرها تؤدي إلى الردة والعياذ بالله. ويكتمون الحق الذي في التوراة والإنجيل من وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة من أشرافه ورؤساء أهل الكتاب لسفلتهم وأتباعهم آمنوا أقروا بالذي أنزل على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجه النهار أول النهار رياء واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انظر إلى شدة المكر، أظهروا الإسلام ثم ارتدوا. فيقول المتشكك ما ارتد هؤلاء إلا أنهم رأوا نقص في الإسلام لعلهم يرجعون من أجل تشكيكهم في دينهم. فيشعر الإنسان بالهزيمة الداخلية إذ يقول لو كان الإسلام حقا لما ارتد هؤلاء، وهذا من سوء صنيعهم وسوء ظنهم بالله عز وجل ومن تلبيس الشيطان بهم، وإلا فأهل الإسلام على ثبات من دينهم، لا سيما من خالط بشاشة دينه القلب وضاق طعم الإيمان وحلاوته. وقالت هذه الطائفة اليهودية أيضا ولا تؤمنوا لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم ملتكم اليهودية فتظهرون له حقيقة صنيعكم، وذلك حتى لا تفضحوا. ثم جاءت جملة اعتراضية حيث قال الله قل لهم يا محمد إن الهدى العلم والتوفيق هو هدى الله. ذكر أهل التفسير أن هذه الآية أشكل آية في القرآن من حيث يعني يلتبس المعنى على الكثير إن لم يركز، لأنه أدخل ما هو من كلام الله ضمن كلام اليهود ثم يعود إلى كلام اليهود. ركزوا على الآية يا أخوة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا كلام من؟ كلام اليهود. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلام من؟ كلام اليهود. قل إن الهدى هدى الله، هذا كلام الله. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا كلام اليهود. أو يحاجوكم عند ربكم، هذا كلام اليهود. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمعنى الآية سيأتي معنا إن شاء الله، إنما أردنا تفسيرها لكم. قل لهم يا محمد إن الهدى العلم والتوفيق هو هدى الله. وتوفيق هذا خبر من الله كالرد عليهم في أمرهم بعدم الإيمان بأهل الإسلام، فأخبر أنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ثم عاد إلى كلام اليهود والمعنى افعلوا ذلك حتى، لو يضاف إليها قال رؤساؤهم حتى يكون أوضح، قال رؤساؤهم افعلوا ذلك حتى لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم، أو افعلوا ذلك حتى لا يحاجوكم عند ربكم، أي يجادلوكم عن بطلان اليهودية والنصرانية بشهادة أنفسكم. كأن المعنى يقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تؤمنوا لأهل الإسلام ولا تصدقوهم، فبعد ذلك يحتجون على بطلان دينكم بما ظهر من إيمانكم. وهذا الواقع، نحن نحتج الآن على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام النجاشي، بإخبار هرقل بإسلام عبد الله بن سلام وهكذا. ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولا تؤمنوا كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل، ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك، فإن الهدى هدى الله، وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لئلا يرتاب وفاده البغوي. يعني إذن عندنا تفسيران للآية، المعنى الأول أن الآية كلام اليهود، ثم يعني كانت الجملة الاعتراضية من كلام الله عز وجل لرد محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم جاء كلامهم في تتمة الآية. والمعنى الثاني أن ما رجحه البغوي كما رأيت. والذي يظهر رجحان القول الأول، وهذا يتكرر في القرآن في مواطن، يقع جملة اعتراضية بين الكلام ثم يعود إلى الكلام الذي قد بدأه، وكلها تفاسير للسلف. فمن أراد أن يجعل الكلام كلام اليهود ومن دعا إلى لبس الحق بالباطل فله معنى، ومن أراد أنه من كلام الله عز وجل فله معنى، لكن الأقرب في ذلك أن قوله تعالى إن الهدى هدى الله من المقدم الذي حقه التأخير في المعنى، وذلك من المؤخر الذي حقه التقديم في المعنى، ولله عز وجل الحجة الدامغة والحكمة البالغة. المهم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. في هذه الآية ذكر العلماء أنها أشكل آية في القرآن، ولذلك تجد كثير من العلماء يعني يأتي بتفسير لها هكذا وهكذا، لكن الذي يظهر على ما أفدتكم بارك الله فيكم. قل إن الفضل بيد الله الإسلام وغيره من الفضل العظيم. قل إن الفضل الإسلام هذه بيد الله قد ذكرت في الأول. الإسلام وغيره من الفضل العظيم، أو الإسلام وغيره من الفضل العظيم بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع واسع العطاء والذات والصفات، عليم بما هو أهل للفضل وغيره، يختص برحمته من يشاء ممن علمه أهلا للهداية. والله ذو الفضل العظيم، ومعنى ذلك أن من أضله الله عز وجل فقد أضله على علم، لأنه ليس أهلا للهداية ولم يختصه برحمته لذلك، ومن هداه الله عز وجل فلعلمه به ولم يختصه برحمته بذلك. والرحمة هنا الدين، يختص برحمته، يختار لدينه من يشاء من علمه أهلا للهداية. إلى هنا بارك الله فيكم.